التي بينها الصحابة رضوان الله عليهم في الدعوة إلى الله والوعظ والإرشاد. وهنا نعلم خطأ من يجعلون المناسبات مناسبات الأفراح فرصة أن الناس تجمعوا فيلقون فيهم المواعظ ويرشدونهم إلى الخير وما أشبه ذلك. هذا ليس من المناسب ولا يعرف عند السلف الصالح. فهي ليست العبرة بكثرة المواعظ وكثرة العبرة بنزول السنة وما كان عليه الأولون. وذلك ابن مسعود انظر ماذا كان يتخول أصحابهم بالموعظة ويقول إن النبي كان يتخولنا. وهل ابن عباس يقول لا تمل الناس كتاب الله. هذه هي تربية الناس كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى كونوا ربانيين الرباني الذي يربي الناس في صغار علمي قبل كباره. فينبغي لزوم هذه السنة الصالح في كل صحيح إذا رغبوا وقالوا حدثنا يا فلان أو فلا حرج يعظهم وحدثهم عما يعلمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أما أنه كل ما جلس في مجلس علم لا ينبغي حتى لا يظن أن هؤلاء فقط ما هو بعملهم إلا بس الوعظ وعرف أنهم من ينبغي أن يكون إنسان معتدلا واعتدالا لأنه إنما يكون بسلوك طريق الراسخين في العلم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم 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 السجن نعم نحن السجن نعم ينبغي عدم يعني تكلف السجع. قد يأتي السجع أحيانا غير تكلف لا حرج إذا لم يكن يعني أما إذا كان متكلف يقصد أن يكون الدعاء على هذه الصيغة فهذا ما تسمعه من عباس رضي الله عنه. إذا كان مجلس أما خوض متجمعين في عرس أو في يعني ينبغي أن يوضح له السنة. السنة ليست ذلك والناس يعني حنا الحمد لله اجتمعنا الناس في صلاة الجمعة ويقرأ الأئمة في كل عصر على الناس أو بين المغرب والعشاء في المسجد وهكذا يعني أشهريها استمعنا إننا لا يذكر اسم الله حنا ما له علاقة بهم. الكلام في هل يقول يعظهم ويرشدهم صحيح إن رأى منكر في هذه المناسبة بين الناس هذا أمر لا بد منه. الكلام في الوعظ والإرشاد والتحديث وما أشبه ذلك هذا لم يكن من هدي السلف الصالح. نعم.
وعن عاثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. رواه الدارمي. وعن أبي هريرة
المرفوع ولا موقوف؟
المرفوع
في
سننه سنده ضعيف جدا وفيه يزيد ربيعه بن ربيعة. قال البخاري له مناكير وقال النسائي غيره متروك وضعفه وغيرهما.
قل السند يا عمر.
أخبرنا مروان بن محمد حدثنا يزيد بن ربيعة الصنعاني حدثنا ربيعة بن يزيد قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول.
يا ماشي.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره لولد صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان.
قال في مقدمة السنن يعني ابن ماجه وإسناده حسن كما قال المنذري وبه رواه ابن خزيمة في صحيح.
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل حدثنا الزهري حدثنا أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة.
مرزوق بن مرزوق
مرزوق بن أبي الهذيل
الركن السابعة إن كان له طريق أخرى فيلفق إلى الحسن وإلا فهو ضعيف. نعم.
وعن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه أثبته عليه أثبته عليهما الجنة وفضلا في علم خيرا من فضل في عبادة وملاك الدين الورع رواه البيهقي في شعب الإيمان.
يعني هنا ورش كرشنا
الشيخ قال لما قف على سنده لكن الحديث صحيح جاء مفرقا في أحاديث الجملة الأولى وردت في صحيح مسلم الحديث وغيره وقد مضى الجملة الثانية وردت عن جمع من الصحابة منهم أنس عن البخاري وسيأتي في الفصل الأول من كتاب الجنائز الجملة الثالثة والرابعة وردت في حديث واحد من رواية سعد بن أبي وقاص وحذيفة بن عمر والأول صححه الحاكم على شرطهما وافقه الذهبي والثاني حسنه المنذري.
على كل حال نقرأ إسناده.
حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إلى أن أنبأنا أبو بكر محمد بن علي محمد بن علي بن أيوب بن سلموي حدثنا محمد بن يزيد السلمي حدثنا حفص بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن عبد الملك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إلا أن أنبأنا أبو بكر محمد بن علي ابن أيوب ابن سلموي حدثنا محمد بن يزيد.
من هو يقول الكلام هذا؟
هذا البيهقي.
أيوه.
ابن سلموي حدثنا محمد بن يزيد السلمي حدثنا حفص بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن عبد الملك عن هشام. عبد الملك عن هشام بن عروة.
عبد الملك من؟
عبد الملك محمد بن عبد الملك.
محمد بن الملك؟
نعم محمد بن عبد الملك.
محمد بن الملك عن هشام؟
عن هشام. نعم.
وعن ابي الدرداء قال
يعني الطريقه هذه ذكرها الشيخ يقال حديث ضعيف طبعا هذا الإسناد، لكن إذا قلنا أن الحديث ضعيف هذا لا يعني أن الجملة ما فيه الجملة اللي فيه كلها ضعيفة، لا، هذا مثل الحديث السابق قبلين حديث عائشة أبي قبله، يعني في بعض الجمل قد يكون لها شواهد لكن ليس من الطريقة العلمية عند أهل العلم أن يقال أن الحديث صحيح لا، إنما يستدل بالصحيح الثابت، أما هذا فهو لم يصل إلينا بطريق صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقال حديثه ضعيف، ولا يعني قولنا ضعيف أن كل ما فيه من كلام أنه لا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تصح لكن عن طريق من طريق آخر. نعم.
قال ابن عباس قال تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها، رواه الترمذي رواه الدارمي.
قال في سننه وسنده ضعيف فيه من لم يسمع.
أخبرنا محمد بن سعيد حدثنا حفص عن ابن جريج قال ابن عباس. أخبرنا محمد بن سعيد حدثنا حفص عن ابن جريج قال ابن عباس.
يعني فيه انقطاع ولا السيد الشيخ في رجل لم يسمى يطول قوله قاعدة عند أهل الحديث إذا قال ابن جريج قال فلان فهذا يدل على أنه لم يسمعه منه، معروف عن ابن جريج. نعم.
قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل يصلي في مسجده فقال كلاهما على خير واحدهما افضل من صاحبه، اما هؤلاء فادعوا الله ورابون اليه فان شاء اعطاهم وان شاء منعهم، واما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم يعلمون الجاهل فيهم يعلمون الجاهل فهم أفضل، وإنما بعثت معلما ثم جلس فيهم، رواه الدارمي.
قال وإسناده ضعيف قد تكلمت عليه في كتابنا حديث ضعيف ومرفوع.
أخبرنا عبد الله بن يزيد حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو.
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.
عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم.
عن
عبد الرحمن بن رافع. عن عبد الله بن عمرو.
إيه إلا توه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. نعم.
وعلى أبي الدرداء قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسد العلم الذي إذا بلغ ما حد العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا.
لا، هذا حديث مشهور والعلماء يعني أخذوا به وإن لم يكن له ذاك الإسناد الواضح الثابت، فصنف الأربعينيات في الحديث النووي وحرصوا على أن يكون الواحد منهم 40 يعني أسانيد لأربعين حديث، وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع منها
ما أتكلم
الإسناد عندك
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار حدثنا إبراهيم بن إسماعيل السيوطي حدثنا عمرو بن محمد صاحب يعلى بن الأجدق حدثنا عبد الملك بن هارون بن عمزة عن أبيه عن جده عن أبي الدرداء.
وأسفنا.
وعلى انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل ولم الأجود جودا. قال الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى أجود جودا ثم على أجود بني آدم وأجودهم من بعد رجل علم علما فنشره يأتي يوم القيامة أميرا وحده أو قال أمة وحده.
والشيخ ما علق له شيء.
أعرف نفسي.
نعم. تكلم الشيخ يقول.
إيه بعد يعني.
ها؟
ايه ما وصلنا عليه يا شيخ
نعلق عليهم
فياتي حديث اخر ثم يعلق
على الحديث
الثلاثه معنا
يحلق على الثلاثه
يعني كل ثلاثه اسناد واحد هي صح الواحد
اي نعم انس الحديث اي نعم
نعم.
وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من هومان لا يشبعان من هوم في العلم لا يشبع منه ومن هوم في الدنيا لا يشبع منها. روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان. وقال قال الإمام أحمد في حديث أبي الدرداء هذا متن مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح.
قال الشيخ أما حديث أبي الدرداء فأخرجه جماعة أعلى طبقة من البيهقي أرفعهم أبو بكر الشافعي في الفوائد وفيه عبد الملك بن هارون ابن علزة وعلى ابن معين الكذاب ومن طريقه أخرجه ابن حبان في الضعفاء واتهمه به كما قال الحافظ بن حجر في الأربعين العوالي. ثم ذكر أن جميع طرق هذا الحديث ضعيفة وبعضها أشد ضعفا من بعض وأنه لا ينجبر بها بل هو ضعيف باتفاق الحفاظ كما نقله النووي في خطبة الأربعين. فلا نغتر بما في المرقاة من محاولة تأويل كلام النووي والميمي
شرح المشكات
محاولة تأويل كلام النووي والميمي رفع الحديث إلى درجة الحسن لأنه ذهول عما ذكره علماء المصطلح مع أن شدة الضعف ابن عباد وأن حديث أنس الأول رواه أيضا أبو يعلى قال هيثم وفيه سويد بن ابن عبد العزيز وهو متروك الحديث وعزاه المنذري لأبي يعلى والبيهقي وأشار لضعفه. وأن حديث أنس الثاني وهو من همان قد رواه من هو على طبقة أعلى طبقة من البيهقي وهو شيخ الحاكم خرجه في المستدرك من طريق قتادة على أنس مرفوعا وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يجد له علة وافقه الذهبي قلت علته أن قتادة مدلس وقد علعنه لكن الحديث عندي صحيح فإن له طريقة أخرى الحميد على نفس عند ابن عدي وابن عساكر وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن خيفة عند أبي خيفة في العلم وسنده لا بأس به في الشواهد.
اقرأ اسناد من هماني لا أشبع.
أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد المعروف الفقيه. أخبرنا أبو الفضل العباس ابن حسين ابن أحمد الصفار. أخبرنا إبراهيم بن يوسف ابن خالد الهتمداني. أنبأنا عبد الأعلى ابن حماد. أنبأنا حماد بن مسلم عن أنس.
حماد بن مسلم حتى
حماد المرسي. أنبأنا حماد بن مسلم.
حماد بن مسلم عن من؟
عن أنس.
لا عن قتادة عن أنس أسقط رجل أنس
من طريق
هذا مرسل هذا والشيخ ذكر في قتادة
هذا إسناد البيهقي لكن في التعبارين
أقرأ الدارين مشا.
أخبرنا جعفر بن عون. أخبرنا أبو عنيس عن عون قال عبد الله.
عبد الله هذا مسعود ولا ابن عباس؟
نجي الان
على كل حال إذا كان الشيخ علّه في ب ب عن فقط هذا فهذا ليس في علّه. فالبخاري ومسلم وغيرهما يرون في الصحيح حديث لقتادة قد رواهم عنه وهذا ما يضر عن قتادة إلا إذا صرح أحد أئمة هذا الفن بأن الحديث فيه علة وحينئذ نقول لعله دلسه ولكن ليس من طريقة هذا العلم الوقوف عند حديث رواه مثل قتادة وهشيم والأعمش وجمع ممن قيل عنهم مدلسون أنهم يتوقفون في قبول الحديث أو الحسن البصري. فالحديث محمول على اتصال ما لم يصرح أحد أئمة الشام بأن فيه علة. إذا كان أمر كذلك الحديث بهذا الإسناد حسن. نعم.
وعن عون قال قال عبد الله بن مسعود من هما لنا أشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان أما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله كلا إن الإنسان ليتقى أن رآه استغنى. قال وقال الآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء رواه الدارمي.
عن عبد الله
نعم بسند صحيح عن عون.
نعم ماشي.
وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن يقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجرى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال محمد بن السباح كأنه يعني الخطايا رواه ابن ماجه.
ايش قال عنه؟
وإسناده ضعيف في عنعنة الوليد بن مسلم وعبيد الله بن أبي بردة لم يثقه أحد حتى ولا ابن حبان فلا يصر بقول المنذري ورجاله ثقات ولذلك قال البصيري في الزوائد إسناده ضعيف.
على كل حال معناه محتمل ومشهور عند السلف الصالح أن دخول العالم على الأمراء مما يجعله يتهم في دينه وليس المرد المراد دخوله لأجل تحقيق مصلحة شرعية أو نصيحة أو ما أشبه ذلك. هذا أمر واجب عليه إنما دخوله كما يدخل غيره من الخلق وكثرة استرداده على أبواب الأمراء فهذا مدعاة للفتنة ومدعاة إلى أن يتشوف إلى ما عندهم من أمور فيلين بذلك دينه. ومن هنا جاء الحديث الآخر من تتبع الصيد غفل ومن بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل ومن دخل على أبواب السلاطين افتتن. فلم يكن من سمتهم وهديهم كثرة الدخول على السلاطين إنما إن دخلوا كما هو حال علمائنا اليوم في مجلس يكون فيه يعني لا يكون فيه منكر ولا يكون فيه أمرا لا يرضون عنه أهل العلم يدخلون ويصلون الأمير لأجل نصيحته وتنبيهه وما أشبه ذلك لا لأجل أمر دنيوي. إذن الدخول على الأمراء إما أن يكون لأجل دنيا فهذا مذموم وإما أن يكون لأجل أمر ديني فهذا واجب لا بد منه ولا يمكن أن يحصل تواصل بين الراعي والرعية إلا بهذه الطريقة. فنحن في هذا الباب الناس طرفان وسط طرف غلا حتى قال إن الدخول عليهم إن هذا علامة واضحة على أن هذا الرجل منافق أن هذا الرجل مداهن هذا من هذا الذي يقول الكلام هذا؟ الذي يقول الكلام هذا هو الذي له غرض سياسي لا يريد من خلاله من أن يكسب الحاكم صفة شرعية، فهو يعلم أن العلماء إذا دخل الحاكم اكتسب الحاكم صفة شرعية، فهو لا يريد ذلك، بل يريد أن يعزل الخلق عن الحاكم، يجعل الحاكم في طرف والحق في طرف، فهذا صاحب قصد سيء. والآخر الذي يتخذ العلم بضاعة ويتخذ دينه بضاعة، فيحرص على الدخول على عليهم لا لأجل الدين وتحقيق مصلحة شرعية، وإنما لأجل أن يحقق أمرا دنيويا، فهذا هو الملموم. إذن ما كله ينبغي إذن يا أخوان في كل أمر من أمور يكون عندنا يعني اعتدال وتفصيل في كل أمر من أمور، إن كان كذا فهو كذا، وإن كان كذا فهو كذا. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لصادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم.
نحن بذله لأهل الدنيا أن يفتي العالم بخلاف الحق لإرضاء السلطان، فيحلل ما حرم الله مما هو معلوم تحريمه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة إرضاء للحاكم، فهذا الذي بذل أو ابتذل العلم ابتذالا، وهذا هو الذي جاءت الأحاديث في ذمه، المنافق عليم اللسان. نعم.
ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هم واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يسأل الله بأيها أوديتها هلك، رواه لم يبال الله في أي أوديتها هلك، رواه ابن ماجه. وفيه نحشر بن سعيد قال ابن راهوي كان كذابا، قال ابو حاتم النسائي متروك، لكن ذكر له البصيري في الزوائد شاهدا من حديث انس قلت وفي يزيد الرقاش وهو ضعيف، لانه استشهد له بحديث زيد بن ثابت عند ابن ماجه فكان أولى، لأن سنده صحيح وقد أخرجه أحمد أيضا في تمام حديث تقدم، لكن الحديثين كليهما يعني هذا، والأقرب إلى لفظه حديث ابن عمر عند الحاكم، وقال صحيح الإسناد تعقبه الذهبي لأن فيه أبا عقيل يحيى بن المتوكل ضعفوه. ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر من قوله: من جعل الهموم إلى آخره. وعن الأعمش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله، رواه الدارمي مرسلا.
مشهور هذا، أقول مشهور الكلام على ألسنة العلماء آفة العلم النسيان. إيش قال الشيخ؟
قلت بل هو معضل، لأن الأعمش لم يسمع من أحد من الصحابة حتى ولا من أنس ولا وإنما رآه فقط.
صحيح.
وعن سفيان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. قال: فما أخرج العلم من قلوب العلماء؟ قال: الطمع، رواه الدارمي.
من النبي عليه السلام؟
لا، عمر وكعب. قال اسناده معضل، سفيان هو الثوري، وبينه وبين عمر مفاوز. ثم رواه من طريق عبيد الله بن عمر ان عمر الخطاب قال لعبد الله بن سلام فذكره، وهو معضل ايضا.
اخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عمر قال لكعب:
السؤال الثاني
واحد صار
له الشيخ يقول فيه اسناد لا مشكلة. نعم.
وعن الأحرس بن حكيم عن أبيه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال لا تسألوني عن الشر وسألوني عن الخير يقولها ثلاثا. ثم قال على أن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء رواه الدارمي.
لا شك يعني الفتنة تعظم بالعالم وهذا واقع اليوم في كثير من البلاد. تجد من أخذوا صفة العلماء وهم على غير عقيدة صحيحة وعلى غير علم بسنة النبي ضروا الخلق ضررا عظيما في عقائدهم وفي حلالهم وحرامهم لأنهم أخذوا صفة أنهم علماء وأنهم من أهل العلم وسواء أخذوا هذه الصفة من طرق الرسمية أو أخذوها من الطرق الصوفية وما أشبه ذلك كل هذا من أسباب ضلال العباد كما جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء وإنما يقبضهم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يطيع عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فهؤلاء هم. والفرق إذا أردت أن تعرف الفرق الواضح بين العلماء الأخيار والعلماء الأشرار فانظر إلى ماذا يقول هذا وماذا يقول هذا وبما يستدل هذا وبما يستدل هذا وما الذي يغلب على هذا وما الذي يغلب على هذا وما هي عقيدة هذا وما هي عقيدة ذاك وهكذا يتبين لك الفرق بين العلماء السائلين على طريقة السلف الصالح من السائلين على طريقة الخلف. نعم.
وعن ابي الدرداء قال ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه عالم لا ينتفع بعلمه رواه الدارمي.
لا ينتفع بعلمه.
عالم لا ينتفع بعلمه رواه الدارمي. قال اسناده ضعيف ورجاله ثقات غير ابن القاسم بن قيس لم يعرف رواه الطبراني في الصغير وابن عبد البر في الجامع عن ابي هريره مرفوعا لحمه وسلمه ضعيف جدا. وعن الحسن وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قلت لا. قال يهدمه جله العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأمة المضلين رواه الدارمي. قال وسنده صحيح.
اسناد عمر.
اخبرنا محمد بن عيينه اخبرنا علي بن هويد بن مسهر عن ابي اسحاق عن الشعبي عن زياد بن جرير قال قال عمر
وهو كما قال وعادل مثل ما رفنا فاته.
هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه جلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين.
ولذلك تجد يعني بلية أكثر الشعب المسلم اليوم بليتهم من هالصنفين من الحكام والعلماء. الحكام لا يفقهون الشرع ولا يحكمون به والعلماء لا يهدون الناس إلى الدين والعقيدة والسنة فصاروا من أعظم أسباب ضلال الخلق والناس أتبعوا لهذه الصنفين. الناس أتبعوا للأمراء والعلماء فهذا السلطان هم المتبوعان فإذا فسد عدل الأمراء وفسد العلماء فلا شك أن الناس سوف يحصل لهم الفساد إلا بركة الله برحمته. نعم.
وعن الحسن قال العلم علمان فعلم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله عز وجل على بني آدم رواه الدارمي.
كلام الحسن يعني أقصد الخشية والخوف والرغبة والإخبات والإنابة لا شك هذا هو الناس. نعم.
وعن ابي هريره قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائل فاما احدهما فبثثته فيكم واما الاخر فلو بثثت في قطع هذا البلعوم يعني مجرى الطعام رواه البخاري.
هذا يدل على ان العالم ينبغي ان يكون فقيها بحيث لا يعني بحيث يتكلم بالكلام في مكانه, وكما قال مالك بن أنس ما كل ما يعلم يقال. فسكوت العالم أحيانا عن الباطل لا يدل على أنه مقر له, لكن يدل على أنه لو أنه أنكره لحدث باطل أعظم منه فيسكت. فلا ينسب إلى ساكت قول, الساكت لا ينسب له قول, ينبغي التنبه لذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت عن أشياء لا إقرار لها, إنما حتى لا يترتب على إنكاره لها منكرات أكبر. وهذا ليس فقط أبو هريرة الذي قال هذا, بل غيره من الصحابة, حتى قال جابر فأصبح أحدنا لما تكلم, لما قال النبي سألني وقال احصولي كم عددكم يعني الصحابة, قالوا كذا وكذا, فقال أتخاف علينا يا رسول الله, فحدثهم بالفتن. قال جابر فأصبح أحدنا لا يصلي إلا سرا, ما يطلع يصلي خارج بيته, يصلي في بيته سرا ما يؤذن عن الفتنة. فإذا الباطل ما يرد بالباطل, الباطل إما أن يرد بالحق وإما أن يترك, لأنه إن رد بالباطل حصل باطل أعظم من 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 الراد والمردود عليه. فإن رد بالحق فهذا هو المطلوب, والحق ما هو كلمة تقال, لا, الحق كلمة تقال مغلفة بالحكمة, لأن إذا غلفت بالحكمة نفعت. أما بس حق يقال هكذا ولا ينظر ما هي العواقب التي تصل عليه, هذا ما هو بحكمة ولا فقه, إنما الفقيه الذي ينظر في العواقب. أما الذي يلقي بالكلام على أواهنه, وخصوصا في أمر العامة أو ما يتعلق بالحكام, فهذا ليس بفقيه. وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجنبونه, يتجنبون الخوض فيه علماء الإسلام إلى يومنا هذا. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل مرات الإنكار منكر ثلاث, باليد وهذه أعلاها, ثم اللسان, ثم القلب, لأنه قد يأتي زمان الإنسان لا قدرة له أن ينكر باليد ولا باللسان, ولو أنكر باليد ولا باللسان يترتب أمور لا تحمد, فحينئذ يعذره الشارع أن يكتفي بالإنكار في قلبه. وهذا موجود وحاصل في كثير من بلاد المسلمين اليوم. تجد المؤمن التقي العالم يرى أمور ما يستطيع, يعني لا ينكرها برسالة لا بيده ولا ما بقي إلا ينكرها بقلب. إنكار بالقلب أمر لا عذر فيه, لا بد منه. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن المسلمين قد يصلوا إلى حالة لا يستطيع معها لا إنكار باللسان لا إنكار باليد ولا إنكار باللسان, ولا يكلفون ما لا طاقة لهم به وما لا يقدرون عليه, وإنما ولا يكلفون أيضا, تبوا هذه المسألة مهمة, ولا يكلفون أن يقابلوا الباطل كما تقدم بباطل. يعني ماذا؟ يعني مثلا رأى باطلا ظاهرا وهو لا قدرة له على رد هذا الباطل بالطرق المشروعة, فيلجأ إلى طرق غير مشروعة, مثل ما يحدث في الجزائر, ومثل ما يحدث في كثير من بلاد المسلمين اليوم, هل يفجرون ويغتالون ويخطفون, هؤلاء أساليبهم غير مشروعة, ما أمرهم الله بذلك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. الآن هل الذي حدث في الأقصر لما جابوا ذبحوا 60 من الأجانب العربيين الكفار، ما الذي ترتب عليه؟ يقولون أنهم أصحابوا 15,000 هناك الدولة هناك 15,000 أسرهم والأسر تبهدلت، ربما تيتمت هذه الأسر بكل بسبب فعل هؤلاء. طيب ما الذي ترتب على فعلكم من مصلحة الإسلام؟ ما ترتب عليه إلا ظلم، مزيد ظلم لعباد الله. هذا أمر لا يحبه الله ولا يرضى به عز وجل. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه ودنيا مؤثرة فعليك بخوصة نفسك. هذا أمر عليك والله الله، لا تروح وتسلك سبيلا ما أمرك الله به حين فيه قد نصل إلى حالة نقول ما بقي إلا أن الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء. وهذا وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل: اصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يعني أنت لا دخل لك في الأخذ على أيديهم أو بإنكارهم بيدك أو لا، هذا أمر إلينا، أنت لا قدرة لك ولا طاقة لك. إذا لم يكن لك قدرة على ذلك ولا طاقة فدع الأمر لله سبحانه وتعالى. وما أجمل ما قال الحسن البصري: أولئك الذين يأخذون العلم من كتاب الله، قال الله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان ثم صبروا لأوشك الله أن يفرج عنهم ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذا هو الفقه. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. متفق عليه.
الله أكبر. هذه قاعدة ينبغي أن يضعها كل طالب علم في عنقه.
وعن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواه مسلم.
وهذا أمر أيضا مهم جدا، تلقي من أين تتلقى دينك؟ من المفكرين ولا الكتب الفكرية والإنشائية ولا المجلات والصحف؟ انتبه، ترى هذا أمر مهم. انظر عمن تأخذ عنه دينك، تأخذ دينك عن زبالة أذهان الجماعات الضالة. هذه قاعدة ينبغي أن توضع في منهاج أهل السنة. أخذ العلم عن من؟ التلقي عن من؟ بهذا يحصل العصمة للمجتمع، إذا علمنا من أين يتلقى العلم ومن أين يأخذه. أما أن يتلقاه من كل مهب ودب، مجلة أو صحيفة أو كتاب أو كتب الوكرية، هذا يعود الضرر عليه وعلى المسلمين. نعم. سبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب الطهارة، الفصل الأول. عن أبي مالك
زياد بن لبيد ولا علي
من علي مسعود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تعلم وإلا من علم.
يا أيها الناس، يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه:
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وهو أحد علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما استدل به من آية يدل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من حذر وورع وضرع أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وها هنا أمور ثلاثة تتعلق بهذا الأثر، وهو النهي عن التكلف. الأمر الأول عدم التكلف لإثبات أمر ما علمناه صريحا واضحا في كتاب الله أو سنة رسوله أو عن أحد من أصحاب رسول الله. والثاني عدم التكلف في نفي أمر أو تأويله أو تحريفه ثابت في كتاب الله أو سنة رسول الله أو عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أمثلة كثيرة جدا ذكرناها فيما سبق الدروس. الثالث عدم التكلف في أن يتكلم الإنسان بما لا يعلم. فإذا سئل الإنسان عن أمر ولا يعلم دليله من كتاب الله لا من سنة رسول الله ولا عن أحد من أصحاب رسول الله، فإن الواجب عليه أن يكف ويقول الله أعلم. أو أن يحيل السائل إلى من هو أعلم منه. بهذه الأمور الثلاثة يسير المرء على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كانوا يتعاظمون أن يتكلموا في شيء من كتاب الله أو سنة رسول الله وهم لا يعلمونه. هذا أمر يميز طالب العلم عن غيره، هذا الأمر هو عدم التكلف لا في إثبات حكم ولا في رده ولا في التكلف لأمر لا يعلمه حينما يستفتى أو يسأل. هذه ميزة أهل الحديث السائرين على طريقة النبي والصحابة، ميزته الوقوف عند عدم العلم وعدم التكلف. وجه ذلك أنهم لا يفتون إلا بآية أو حديث أو أثر، فإن لم يكن عندهم في المسألة آية أو حديث أو أثر سكتوا، وأما غيرهم فربما توسع في الرأي والقياس. والسبب ذلك أن دراسته للعلم كانت على هذا الأساس، فصار سهلا عليه أن يفتي برأيه ولو لم يعلم دليلا في المسألة. نعم.
وعن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، رواه مسلم.
وهذه أيضا من أصول أهل السنة ومن أبرز علامات منهجهم أنهم لا يأخذون العلم إلا من أهله، لا يأخذون العلم إلا من أهله، أهل العلم. نعم.
وعن حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، رواه البخاري.
نعم، يعني يقول: إن استقمتم على ما علمتم من كتاب الله وسنة رسول الله فإنكم قد سبقتم غيركم ونلتم فضلا وشرفا لم ينال غيركم. وأما إن أخذتم يمينا وشمالا في ترك العمل، أولا في ترك العلم من كتاب الله وسنة رسوله، ثم ترك العمل بهذا العلم، فقد ضللتم ضلالا بعيدا، فإن الخطورة عليكم أعظم من الخطورة على غيركم. المقصود بالقراء ما هو القراء قراء القرآن، لا، المقصود بالقراء الفقهاء. نعم.
وعن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مره. قيل: يا رسول الله، ومن يدخلها؟ قال: القراء المراءون بأعمالهم، رواه الترمذي وكذا ابن ماجه. وزاد فيه: وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء. قال المحاربي، يعني الجورة.
نعم، هذا أطرس نادي عمر.
حدثنا أبو كريب، حدثني المحاربي عن عمار ابن يوسف الضبي عن أبي معاني البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
قال الشيخ
يقول: رواه الترمذي قال: وقال حديث حسن غريب كذا في نسخة من السنن، ونقل المنذري في الترغيب أنه قال غريب فقط، وهذا هو الأقرب، وإلا فتحسينه بعيد عن الصواب، فإن فيه عمار بن سيف الضبي وهو ضعيف على أبي معاذ البصري، واسمه سليمان بن أرقم وهو مسروق، الحديث ضعيف جدا.
نعم، أنا استغربت أن قال عمر أبو معان أبو معاذ البصري سليمان بن أرقم، الحديث يعني ضعيف جدا.
وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، رواه البيهقي في شعب الإيمان.
ايش قال الشيخ؟
رواه ابن عدي ورواه ابن عدي في الكامل، وابو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن عن علي موقوف عليه، وفيه بشر ابن الوليد القاضي، وفيه ضعف وكان قد شاخ وخبث.
بشر ليش؟
بشر ابن الوليد القاضي.
بسناد لك يعني
بسناد البيهق. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنباءنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا ابن عيسى ابن أبي إياس، حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد الله بن دكين عن جحفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب.
هذا غير السنة.
ها؟
هذا بعد ما
هذا إسناد البيهقي.
بعده عندك شيء سؤال ثاني؟
لا
على كل حال يعني صح هذا الحديث فهو محمول على علماء السوء والبدع والضلالة مثل ما حصل من أبي دؤاد وحصل من ابن العقمي وغيرهم من علماء الضلال. هو الإسناد فيه ضعف أو هو ضعيف لكن فعلا العلماء إذا انحرفوا أو تركوا ما أوجب الله عز وجل عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الخطورة بهم عظيمة. وجه ذلك أنهم يقتدى بهم ويؤتم بهم فإذا فسد العلماء فإن هذا يكون فيه فساد عظيم للمجتمع وهو من أعظم أسباب فساد الأمراء. إذا كانت بطانة الأمراء وهم العلماء فاسدة فإن هذا ينذر بشر عظيم على المسلمين وهذا واقع اليوم في كثير أو في أكثر بلاد المسلمين. وليس هم يعني ليس هم فقط يتركون ما أوجب الله عليهم من أمر المعروف والنهي عن المنكر بل يتجاوزون إلى ذلك ويحللون ما حرم الله ويخالفون في التوحيد وفي العقيدة ويزينون لأمرائهم وحكامهم ما حرم الله عز وجل عليهم. هذا أمر واقع وما له من دافع وإنما يكون ذلك إذا كان أساس أولئك العلماء ليس أساسا صحيحا أي ليس على علم صحيح من كتاب الله وسنة رسوله ليس على عقيدة سليمة. هذا هو الذي هذا من أسباب ضلالهم وانحرافهم. فإن وإن كانوا في الظاهر علماء ويشار لهم بأنهم علماء ويستفتون لكنهم في الحقيقة لا علم لهم بحقيقة الدين وبتوحيد الله وبسنة رسول الله لا علم لهم بذلك كله إنما علمهم هو علم باللسان فقط. ولذا جاء في الحديث أخشى ما أخشى على أمتي منافق عليم اللسان. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وعن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. فقال ثكلتك أمك يا زياد وإن كنت لأراك فعراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. رواه أحمد وابن ماجه وروى الترمذي عنه نحوه وكذا الدارمي عن أبي أمامة.
يتقدم الكلام على هذا الحديث. نعم سندا ومثلا. نعم.
وعن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس فإن امرؤ مقبوض العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. رواه الدارمي والدارقطني. قال وفيه سليمان بن جابر الهجري وهو مجهول من طريقه رواه الترمذي أيضا ولكنه لم يسق لفظه ورواه من حديث أبي هريرة أيضا مختصر وما تقدم الكلام عليه.
نعم يعني فيه ضعف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. رواه أحمد والدارمي. قال في مسلم من طريق ابن لهيعة عن دراج بن السلح، كلاهما ضعيف لكنه عند الدارمي من طريق أخرى، وفيه إبراهيم مسلم الهجري وهو ضعيف. الحديث بمجموع الطريقين حسن، ولا سيما أن له شاهدا عن ابن عمر موقوفا، رواه ابن عبد البر وسنده حسن، لولا أن فيه من لم أجد لهم ترجمة.
العدد المثل،
مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله.
ولذلك شبه بعض أهل العلم جعل هذا بعض أهل العلم في حديث مثل ما بعث الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا كثيرة، فجعل النبي ثلاث أقسام، منهم من أخذ العلم وعلم الناس، هذا القسم. القسم الثاني أخذه وانتفع الناس منه، سقوا، هذا دون الأول. فكأنه الثاني والله أعلم ينطبق على هذا الذي عنده كنز ولا ينفق منه، يعني هو ربما إذا سئل أو كذا أعطى شيء من العلم أو، ولكنه لا ينفقه بحيث لا ينشره تعليما للناس. والتعليم قد يكون بأساليب كثيرة، يعني خطبة الجمعة أو درس أو غير ذلك من الأمور. نعم.
كتاب الطهارة، الفصل الأول. عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، القرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وفي رواية: لا إله إلا الله والله أكبر تملأني ما بين السماء والأرض. لم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي ولا في الجامع، ولكن ذكرها الدارمي بدل سبحان الله والحمد لله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباء الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي حديث مالك بن أنس: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ردد مرتين. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي ثلاثا. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وعن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة ويحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم.
لما لم يؤت كبيرة يؤتى الظهر ما تستكن بحيث يعني مبني المذكور يعني المعلوم
ما يعمل يعني
إذن يقول ما لم يأتي كبيرة.
وعنه أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه ولفظه للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله كتاب الطهارة الطهارة مصدر طهر يطهر إذا تطهر أي توضأ. والأصل فيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وجاء في تفسير هذه الآية ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه الصحابة من وضوء كيف يتوضؤون كيف يغتسلون. الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بطهارة، ولذا جاء في الحديث مفتاح الصلاة الطهور. وجاء أيضا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويراد بالطهارة الوضوء كما تقدم الغسل، ويراد بها أيضا التطهر من النجاسات الطارئة. فالطهارة استعمال أو استخدام أحد الطهورين الماء أو ما ينوبه وهو التراب. كما سمعتم في الأحاديث ما جاء في فضل الوضوء وأنه سبب لتكفير الخطايا ومحوها ومحو آثارها حتى أنها تخرج من تحت أشفار أظهاره. ولا يجب على المسلم الوضوء إلا إذا أحدث، فيجوز له أن يصلي بالوضوء الواحد صلاتين وثلاث وأربع وخمس، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في أول الأمر يتوضأ لكل صلاة، ثم أذن له عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يكن هناك حدث فإنه لا حرج أن يصلي الصلاتين والثلاث والأربع والخمس وأكثر إن استطاع بوضوء واحد، وفعله في يوم الفتح وسأله عمر فقال عمدا فعلته يا عمر. إذن الآية لا تؤخذ على ظاهرها بحيث لا يقال إن كل ما قام الإنسان إلى الصلاة يجب عليه أن يتوضأ، لا، يعني ظاهرها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فنقول جاءت السنة بأمر خلاف ما يفهمه بعض الناس من الآية، وهو أنه يجوز للإنسان أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. وأما صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أتم ما ورد فيها وأكمله حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بوضوء ثم غسل كفيه 3 مرات. وغسله للكفين هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وذلك أن الله بدأ بالوجه وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. والقاعدة الفقهية تقول أو الأصولية إن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجرد لا يدل على وجوب وإنما يدل على استحباب. ولهذا فإنه يجب على الإنسان إذا غسل يده بعد غسل وجهه أن يغسلها من أطراف الأصابع إلى منتهى المرفقين، لأن الغسل الأول كان مستحب وحكمة منه تنظيف اليد قبل الشروع في الغسل في الوضوء. فيغسل كفيه 3 مرات وإن غسل مرة أو مرتين فلا حرج، لكن الأكمل 3 مرات. ثم يغسل وجهه 3 مرات، وحدود الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولا، ومن الأذن اليمنى إلى اليسرى عرضا. يغسل وجهه يستوعبه 1 مرة بالماء، فإن زاد أخرى فهذا أفضل، وإن زاد ثالثة فهو تمام. فبعد أن يغسل وجهه إن شاء تمضمض واستنشق قبل غسل الوجه، وإن شاء بعد غسل الوجه، لكن أكثر الأحاديث على أنه يتمضمض ويستنشق قبل غسل الوجه، والاستنشاق هو جذب الماء من باطن الأنف، والاستنثار إخراجه مرة أخرى، والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وإدارته في الفم ثم مجه وإخراجه مرة أخرى، أيضا يتمضمض ويستنشق 3 مرات. لكنه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، الكف التي يتمضمض بها هي الكف التي يستنشق بها فتكون 3 مرات. أما إن أخذ ماء للأنف وماء للفم فإنها تكون 6 مرات، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الثابت عنه 3 مرات. نفس الكف اللي يأخذ بها الماء هي التي يأخذ منها، هي التي يستنشق منها ولا يتمضمض. وكما سيأتي إن شاء الله من أحاديث ما يدل على أن المضمضة والاستنشاق أمران واجبان لا بد منهما، ولكن هل تركهما يفسد الوضوء أو لا يفسده هذه مسألة أخرى، لكنهما أمران واجبان بحيث أن تاركهما ينقص وضوءه ويأثم، لكن هل يفسد وضوءه هذه مسألة أخرى. ثم يغسل يديه إلى المرفقين كما تقدم من أطراف الأصابع إلى ما بعد المرافق، يغسل شيء من العظم حتى يتأكد أنه غسل المرفقين 3 مرات، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ولو بدأ باليسرى قبل اليمنى فصح الوضوء، ولكنه خلاف السنة. ثم يمسح رأسه، ومسح الرأس تأتي صفته أنه يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذه صفة مسح الرأس. فأما ما جاء في بعض طرق حديث عثمان أنها 3 مرات، أن مسح الرأس 3 مرات فلا يصح، فعامة الأحاديث على أن مسح الرأس 1 واحدة، والمقصود بالمرة الواحدة الصفة التي تقدم ذكرها، وهو أنه يذهب بهما على قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب الذي بدأ منه. وهل استيعاب الرأس واجب أو مستحب؟ استيعاب الرأس مستحب وليس بواجب. فلو أنه مسح أكثر رأسه ولم يستوعب جميع الرأس صح وضوءه، فقد فعل ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويمسح أذنيه مع رأسه بنفس الماء الذي مسح به الرأس. الرأس يؤخذ لهما جديد، وأما الأذنان فإنهما تمسحان بنفس الماء الذي أخذ به مسح به رأسه. هذه السنة. ولو أخذ ماء جديدا لأذنيه فإنه لا حرج، لكن السنة والمشهور والمعروف منه أن النبي أخذ ماء جديد لرأسه غير فضيليه. وأما حديث أنه أخذ ماء لأذنيه غير فضل رأسه فلا يصح. وأيضا لأجل الحديث الذي له طرق كثيرة جدا لمجموعها يتبين أنه ثابت، وهو قول النبي الأذنان من الرأس، هذا يقتضي أن حكمهما حكم الرأس، فيمسحان بما يمسح به الرأس. وإنما قلت إنه لا حرج أن يأخذ ماء جديدا إن لم يكن هذا سنة له، لأنه فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانب القدم خلافا للحنفية الذين يرون أن الكعبين هو أعلى القدم ويخلل بين الأصابع رجليه الماء، وإن أدخل خنصره أحيانا لذلك ما بين أصابعه فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وينتبه لبطون الأقدام والأعقاب فإنه قد ينبو عنها الماء، فإن الوضوء لا يتم إلا بغسل كامل الرجل، وهكذا جميع الأعضاء لا يتم الوضوء إلا باستيعاب جميع العضو. فيغسل إلى الكعبين ويدخل الكعبين في الغسل، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، يفعل ذلك ثلاثا، فإن فعله مرتين أجزى أو مرة، وإن غسل بعض الأعضاء ثلاث مرات وبعضها مرتين فإن هذا أيضا. وجاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. نعم.
وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا منكم من أحد يتوضأ فيسبغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هكذا رواه مسلم في صحيحه والحميدي في أفراد مسلم وكذا ابن الأثير في جامع الأصول. وذكر الشيخ يحيى الدين النووي في آخر حديث مسلم على ما رويناه، وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
نعم، يعني هذا مناسبة هذا الذكر أنه لما طهر أعضاءه ظاهرة ناسب أن يجدد تطهير قلبه، وتطهير العقيدة إنما يكون بالتوحيد والشهادة بالتوحيد، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإن ثواب هذا أن تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها من أيها شاء، فهذا هو جزاء أهل التوحيد. نعم.
والحديث الذي رواه محي السنة في الصحاح من توضأ فأحسن الوضوء إلى آخره، رواه الترمذي في جامعه بعينه إلا كلمة أشهد قبل أن محمدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه مسلم.
اشتهر عند أهل الحديث أن قوله من استطاع منكم أن يطير غرته فليفعل ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام أبي هريرة. والغرة بياض في الوجه. والحديث الذي بعده قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، اشتهر عند أهل العلم أن الحديث انفرد مسلم بإخراجه، والصحيح أن الحديث أصله في البخاري، بمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخذ من هذا أبو هريرة ووافقه ابن عمر أنهم أحيانا يتوضؤون فيغسلون العضد، ربما وصلوا بالوضوء إلى الأباط، فهل هذا الأمر يكون مشروعا أو ليس مشروع؟ على قاعدتنا أنه يكون من الأمور المشروعة، ولكنه ليست من الأمور المشروعة التي تجري مجرى السنة أن يكون دائما الإنسان يفعل هذا الفعل، فإن أبا هريرة لم يكن يفعله أمام الناس ودائما، وابن عمر لم يشتهر أيضا عن أنه كان يفعله دائما، إنما كان يفعلانه أحيانا، فلا يخلو فعلهم إما أن يكون بدعة أو سنة، أو سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا. وقولنا إن فعلهم سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا أحب إلينا من أن نقول إن قوله إن فعلهم بدعة، لوجهين. الأمر الأول أنه كنا نقول إن أبا هريرة فهم هذا الفهم وفعل هذا الفعل، ونتوقف في قبول ما جاء به، فلما ثبت عن ابن عمر أنه فعل مثل ما فعل قلنا بهذا القول، وهو أنه يفعل ذلك ولا حرج، لكن لا على سبيل السنة، أي لا يكون دائما يفعله الإنسان، إنما يفعله